إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد تكلمنا عن الصهيونية كعنصر مؤثر في انهيار حضارة المسلمين، وخاصة في القرنين الأخيرين. ورأيت أن نتأمل في تاريخ اليهود الصهيونية العالمية، وأن نقف معهم وقفات من أول بداية تاريخهم وصولا إن تمكنا بإذن الله حتى بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لنرى أصل هؤلاء، لأننا قد ذكرنا في المرة السابقة أن أرض فلسطين أرض عربية على مدى أكثر من 5000 سنة، ويقطنها الكنعانيون وهم من العرب. البداية، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما نعلم جميعا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لا ينسب لا لليهود ولا ينسب للنصارى، والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك لنا في كتابه الكريم: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله تعالى بإسماعيل من هاجر المصري، وأمره أن يخرج بها إلى الجزيرة العربية إلى مكة، وبقيت سارة. قبل هذا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في الشام، ثم هاجر إلى العراق، كل هذا للدعوة، ثم هاجر إلى مصر، ثم هاجر من مصر إلى فلسطين. في فلسطين كانت سارة، وبشرت، جاءها الملائكة فبشروها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب عليهما السلام. فجاء إسحاق عليه السلام ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من سارة في فلسطين، وإسماعيل عليه السلام هاجر به أبوه مع أمه إلى مكة. وجاء من بعد إسحاق يعقوب عليه السلام، وهنا بداية بني إسرائيل. إذن بنو إسرائيل لا علاقة لهم لا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا بإسحاق، إنما بداية التاريخ لهم من يعقوب عليه السلام. وهو الذي سماه الله تعالى إسرائيل أي عبد الله. بداية تاريخهم من يعقوب عليه السلام، وكل من ينسب من بني إسرائيل فإنه يعود في نسبه إلى يعقوب عليه السلام. يعقوب صلى الله عليه وسلم من أربع نساء أنجب 12 ولدا، أنجب 12 ولدا من أربعة نساء، وكان من ضمن هؤلاء الذين هم أصل الأصباط يوسف عليه السلام. ونحن نعلم القصة وما كان ما بين يوسف وإخوته، وقدر العلماء أن هذه القصة استغرقت حوالي 40 سنة حتى أرسل يوسف عليه السلام إلى أبيه أن يأتي إليه في مصر. فخرج يعقوب عليه السلام مع بنيه وأمه إلى مصر. إذن في هذا الوقت كان يعقوب هو أصل إسرائيل، اسمه إسرائيل، كانت عائلة فقط، عائلة فقط تسكن في فلسطين. من الذي كان يسكن في فلسطين من شعب؟ هم الكنعانيون العرب. خرجت هذه العائلة من فلسطين إلى مصر فأقامت، وكان يوسف عليه السلام له مكانة كما نعلم، فأقاموا في مصر معززين مكرمين. لا، ودعا يوسف عليه السلام المصريين إلى التوحيد، فآمن به بعض المصريين ودخلوا إليهم إلى بني إسرائيل، يعني كانوا معهم على التوحيد. مصر كانت على الوثنية، مرت السنوات ومات يعقوب عليه السلام ومات يوسف عليه السلام، والفراعنة بدأوا في إذلال بني إسرائيل أتباع يوسف عليه السلام وكل من آمن بيوسف، لأسباب ذكر العلماء أسبابا كثيرة. أنا أعتمد على التاريخ الإسلامي وعلى التوراة. ذكروا أسبابا كثيرة، من هذه الأسباب ما جاء عندنا عند ابن كثير وغيره أن فرعون رأى رؤيا أن ملكه سيزول على يد غلام من بني إسرائيل، وهذا تحقق، فعمل على استحياء النساء وعلى قتل الأبناء وعلى استعباد الرجال، وساموهم سوء العذاب كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. من الأسباب أيضا التي يذكرونها هم عندهم أن يوسف عليه السلام لما دخل مصر، وهذا من الناحية التاريخية صحيح، كان مصر يحتلها الهكسوس، هم الرعاة كانوا يحتلون مصر وهم الحكام، فتعاونت عائلة يوسف مع حكام مصر وقتها، فلما قام المصريون وحرروا بلادهم من الرعاة الهكسوس فإنهم أذلوا بني إسرائيل لأنهم تعاونوا مع حكام الهكسوس، هذا يعني موجود، واستمروا في ذلك في الذل والهوان، وارتد منهم من ارتد إلى أن جاءت مرحلة موسى عليه الصلاة والسلام. ما بين موسى ويوسف ليس بكثير، موسى عليه الصلاة والسلام كان في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، ويعقوب هو الجد الرابع أو الثالث، الجد الثالث لموسى عليه الصلاة والسلام. الرؤيا التي كان يراها فرعون تحققت، وقصة موسى قصة طويلة، إلى أن أمره الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه أن يأتي إلى فرعون إلى مصر بعد أن خرج منها، فطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يعضده ويقويه بهارون أخيه عليه السلام. فجاء إلى فرعون يدعوانه إلى توحيد الله ونبذ الآلهة والأصنام التي تعبد من دون الله، وأن يحرر بني إسرائيل من الذل والهوان والعبودية. فأبى الأمرين، أبى أن يوحد الله تعالى، وأبى أن يرفع الذل والهوان والعذاب عن بني إسرائيل. فأمر الله تعالى موسى عليه السلام بأن يخرج ببني إسرائيل من مصر. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل من مصر، فأتبعه فرعون وجنوده، فالله سبحانه وتعالى نجى موسى وبني إسرائيل إلى سيناء، وأغرق فرعون وجنوده في اليم في البحر. وصلوا إلى سيناء فرأوا معجزة باهرة، وهي أن البحر قد شق إلى نصفين، كل شق كالطود العظيم، رأوا ذلك ومشوا وعبروا. لكنهم لما وصلوا إلى سيناء لقي موسى عليه السلام منهم أشد العنت وأشد الأذى، وإذ قال موسى لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فكان يقول هذا لبني إسرائيل لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فوجد من بني إسرائيل أشد العنت. هؤلاء عاشوا في الوثنية وفي الذل والخضوع والانكسار والعبودية والعذاب، فكانوا جيلا رخوا يعني مستعبدا، فيه الذل وفيه الانكسار وفيه الوثنية. فبدأوا يشترطون على موسى عليه السلام ويطلبون له وأمورا كثيرة. فطلبوا منه، شككوا أولا في غرق فرعون، قالوا لا لم يغرق، وسيأتي إلينا في سيناء، وسيناء أرض مصرية. فالله سبحانه وتعالى، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالله سبحانه وتعالى نجاه ببدنه سليما تماما بلا روح، ليرى بنو إسرائيل ولمن يأتي من بعد من خلفهم هذه الآية الكبرى. فصدقوا. ثم طلبوا من موسى عليه السلام، أن سيناء حارة جدا ولا ظل فيها، يريدون الظل الذي كان في مصر. الله سبحانه وتعالى ظللنا عليهم الغمام، فظلل عليهم السحاب كأنه مظل من أجل الظل. ثم طلبوا ماء مستمرا، وإذ استسقى موسى لقومه. ثم طلبوا منه الطعام، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. ثم بعد ذلك قالوا لا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. مصرا المنونة، ليست مصر بلدنا، مصر بلدنا في القرآن تأتي بغير تنوين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هذه مصر البلد. أما مصرا اهبطوا مصرا فهي أي بلد؟ هنا مصرا أي الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض المقدسة. قبل ذلك لما وما زالت آثار الماء على أقدامهم، وأنا أعني المعجزة الكبرى التي عاينوها بأعينهم ما زالت على أقدامهم، مروا على بدو في سيناء يعبدون ويعكفون على أصنام لهم، فقالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. رغم أن موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام نبي من أولي العزم من الرسل، لكن هم نشأوا على الوثنية هنا في مصر، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم خرج موسى لميقات ربه من أجل أن يأخذ التوراة عند جبل الطور، واستخلف أخاه هارون عليه السلام على بني إسرائيل قليلا حتى عبدوا العجل من دون الله، جاء منهم السامري وأخذ حلي النساء وصنع عجلا ذهبيا له خوار وقال هذا إلهكم وإله موسى، فعبدوا العجل من دون الله. أنا ذكرت في الخطبة السابقة المقولة التي ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله عندما قال لو توقفت الحمير عن النهيق والأفاعي عن اللدغ لتوقف اليهود عن الكفر والخيانة، وهذا محقق فيما نمر عليه مرورا سريعا. موسى الله سبحانه وتعالى أعلمه بما حدث من بني إسرائيل، فجاء إلى قومه فكان أن ألقى العجل وحطمه هذا الإله الذهبي في الماء، وكانت العقوبة أنهم يقتلوا أنفسهم. قتل الكثير منهم بعضهم بعضا ثم عفى الله عنهم سبحانه وتعالى. فهل يقلعون عن هذا؟ لا، هذا في دمهم، الخيانة في دمائهم. فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، تقول إن لك إلها نريد أن نراه على الحقيقة، لأنهم نشأوا على ذلك. فالله سبحانه وتعالى صعقهم ثم تاب عليهم مرة ثانية. طلبوا من موسى عليه السلام كما ذكرت الأكل والطعام والشراب، فقد سئموا المن والسلوى، فأمرهم ربهم سبحانه وتعالى أن يدخلوا الأرض المقدسة أرض فلسطين، هناك ستجد خيرات الله سبحانه وتعالى مع الكنعانيين، وأركز على هذا، مع الكنعانيين السكان الأصليين العرب لفلسطين. لكنهم جبنوا وتوقفوا وقالوا لا، كما نعلم القصة إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها ما داموا فيها. فلما كرر موسى عليه السلام الأمر بدخول الأرض المقدسة فإنهم وقفوا بكل تبجح وصلف وعناد وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. هل رأيت مثل هذا؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم العقوبة أن يتيهوا في سيناء 40 سنة. في هذه المدة في زمن التيه، وهم يسمونه عندهم زمن التيه، حاولوا أن يخرجوا من سيناء، يمشون يمينا فيدورون حول أنفسهم، يسارا يدورون حول أنفسهم، إلى البحر يدورون حول أنفسهم. فهذه معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى أنهم في سيناء وما يستطيعون أن يخرجوا منها في أي اتجاه لمدة 40 سنة. توفي هارون عليه السلام وتوفي موسى عليه السلام في سيناء، وانتهى هذا الجيل الذي نشأ على الذل والانكسار والوثنية، وخرج جيل جديد تولى من بعد موسى عليه السلام يوشع ابن نون عليه السلام، الذي هو كان مع موسى في سورة الكهف، فتى موسى عليهما السلام، هو نبي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة في المسند وغيره بسند صحيح: إن الشمس لم تحبس على بشر إلا على يوشع ابن نون عليه السلام ليالي سار إلى بيت المقدس، لأنه لما غزا وكادت الشمس تغرب وكانوا لا يحارمون بالليل، فإنه دعا ربه سبحانه وتعالى وتوجه إلى الشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، فأمرها بأن توقف حتى ينتهوا من الغزو، فأوقفها الله سبحانه وتعالى. الجيل الجديد خرج مع يوشع ابن نون عليه السلام إلى الأرض المقدسة، ودخلوا إلى الأرض المقدسة، وفتح الله سبحانه وتعالى على يوشع عليه السلام، وقسم بعض الأراضي المفتوحة على أصباط بني إسرائيل. لكن مع مرور الزمن لابد أن يرجعوا إلى أصلهم الذي ذكرناه، لابد أن يعودوا إلى أصلهم. فلما استوطنوا وفي الأرض وبدأوا في الزراعة، فإنهم ارتدوا وكفروا بالله سبحانه وتعالى مرة ثانية. ولا تتعجب إذا كان كفروا بالله ومعهم موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام، فارتدوا مرة ثانية، فالله سبحانه وتعالى سامهم سوء العذاب. وسترى أنهم في كل فترات تاريخهم يسومهم الله سوء العذاب كما توعدهم، لأنهم جاء فيهم الأنبياء جميعهم من بعد يعقوب عليه السلام حتى عيسى عليه السلام، وأنزلت فيهم الكتب، ومع ذلك فإنهم كفروا وبدلوا وحرفوا وغيروا شرع الله سبحانه وتعالى، حتى أنهم لما دخلوا الأرض المقدسة وفتح الله عليهم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر بني إسرائيل في هذه الأيام في أيام يوشع أن يدخلوا الأرض المقدسة سجدا شكرا لله سبحانه وتعالى. فماذا فعلوا؟ بدلوا أمر الله، فدخلوا يزحفون على استاهم على مقاعدهم، وبدلا من أن يقولوا حطة كما أمرهم الله، أي حط عنا خطايانا واغفر لنا من أجل أن يرفع عنهم العذاب، فإنهم قالوا، دخلوا يزحفون بدلا من السجود ويقولون: حبة في شعيرة أو في شعرة، يعني يريدون القمح ويريدون الشعير، لكن لا تقل لي أسجد لله وأقول اغفر لنا ذنوبنا، فهذا ليس مع بني إسرائيل. وفي كل مرة يبدلون ويغيرون يعاقبهم الله سبحانه وتعالى. مات يوشع ابن نون عليه السلام، ومرت بهم مرحلة تسمى بمرحلة القضاء، مرحلة تاريخية عندهم في التوراة. هذه المرحلة تولى فيها شؤون بني إسرائيل هؤلاء الذين ذكرناهم القضاء، لكن هؤلاء القضاء لم يحكموا بين الناس بالعدل، فظلموا وبغوا، فالله سبحانه وتعالى عاقب الجميع. فذهب علماء بني إسرائيل إلى نبي لهم لم يذكر لنا اسمه في القرآن، لكن عندهم يسمى صموئيل. ذهبوا إلى هذا النبي وقالوا: نريد ملكا نقاتل معه، لأنهم كانوا وقتها يتعرضون للقتل وإلى التعذيب من العرب ومن غيرهم، نريد ملكا. فلما بعث الله لهم طالوت ملكا اعترضوا على طالوت، ثم لم يزعنوا إلا لما جاءتهم آية. هذه الآية هي التابوت الذي فيه بقايا من موسى وهارون عليهما السلام، تحمله الملائكة فوق رؤوسهم، معجزات معجزة تلو معجزة تلو معجزة. ومع ذلك فإنه لما اختبرهم عند مرور النهر، والقصة طويلة، فإن الكثير منهم شربوا منه جميعا إلا القليل من هذا النهر، وهذا القليل لما ذهب للقتال قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. في جند طالوت كان داود عليه السلام ولم يوحى إليه بعد، كان شابا لم يوحى إليه بعد، فبارز جالوت وقتله بإذن الله سبحانه وتعالى، وهزم جيش طالوت جيش جالوت. وأوحي بعد ذلك إلى داود عليه السلام، وجاء وبدأ داود في إنشاء ما يسمى بالهيكل الذي يبحث عنه اليهود الآن تحت المسجد الأقصى، وهذا ليس مكانه تاريخيا. بدأ في بداية الهيكل أي مكانا يعبد الله فيه سبحانه وتعالى. فمات داود عليه السلام ولم يكمل الهيكل بعد، فجاء من بعد ابنه سليمان عليه السلام فأتم بناء الهيكل. بعد وفاة سليمان عليه السلام الذي دعا ربه سبحانه وتعالى أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، بعد وفاته فإن اليهود انقسموا إلى قسمين: قسم بايع ابن سليمان عليه السلام، وقسم آخر بايع قائد جيوش سليمان الذي كان انقلب على سليمان عليه السلام وفر إلى مصر. ثم لما مات سليمان عليه السلام إنه عاد فعاد إلى فلسطين مرة ثانية. فقسم بايع ملكا ابن سليمان عليه السلام، وقسم آخر بايع ملكا، وانقسم اليهود إلى قسمين كبيرين وطائفتين كبيرتين، ما يسمى بمملكة الشمال الشمال ومملكة اليمين. مملكة اليمين كانت في اليمين، وبنوا يعني ما يسمى بأورشليم، جعلوا مدينة لهم تسمى أورشليم. والمملكة الأخرى مملكة الشمال، فإنهم بنوا مدينة لهم تسمى أشكيم، أسماء كلها عبرانية. يبقى أورشليم ليست بديلا أو مساوية لفلسطين، إنما هي جزء بناه أصحاب مملكة الجنوب، والجزء الآخر بناه أصحاب مملكة الشمال، لكن أرض فلسطين كانت للعرب الكنعانيين، هم يسكنون معهم. بعد ذلك تعرضت مملكة الشمال لغزو آشوري وهم أهل العراق، فإن أهل العراق غزوا مملكة الشمال هذه ودمروها تماما، وأبادوا اليهود فيها عن بكرة أبيهم، ومزقوا التوراة وحرقوها، وكانت التوراة وقتها مع هذه المملكة، ضاعت التوراة، وأخذوا ما بقي من نساء ومن رجال إلى العراق، فاستعبدوهم وأذلوهم كما استعبدهم الفراعنة قبل ذلك، وفي كل بلد ينزلون يستعبدون جراء معصيتهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. ظلوا في هذا، وظلت المملكة الأخرى التي فيها أورشليم وهيكل سليمان عليه السلام تقاتل من أجل ألا تقع في أيدي الأشوريين، إلى أن جاء فرعون مصر فدخل إلى فلسطين، واستطاع أن يحتل مملكة الجنوب وأن يطرد الأشوريين من مملكة الشمال. وظل الكنعانيون وما بقي من بني إسرائيل تحت الحكم المصري إلى أن جاء البابليون وهم من العراق، جاءوا بعد الأشوريين وورثوا كل ممتلكات الأشوريين. البابليون رأوا أن يعودوا مرة ثانية فيأخذوا مملكة الشمال الأرض، وأن يهدموا مملكة الجنوب وأورشليم بقيادة بخت نصر أو بوخاز نصر معروف. بخت نصر دخل الأرض المقدسة فسوى أورشليم وهيكل سليمان بالأرض تماما، فلم يبقى أي أثر لهيكل سليمان عليه السلام ولا لأورشليم. وكذلك احتل أيضا مملكة الشمال، ثم أخذ كما فعل أسلاف من الأشوريين، أخذ ما قتل فيهم وسحل وعذب، وأخذ الباقي منهم إلى العراق، ولا يوجد إسرائيلي الآن في الأرض الفلسطينية. من الذي يسكنها؟ الكنعانيون العرب. وظلوا مرة ثانية في مرحلة الأسر في العراق والاستعباد إلى فترة طويلة حتى جاء الفرس، فأخذوا العراق وقاتلوا البابليين وانتصروا عليهم، وظل الفرس على العراق وعلى فلسطين وعلى هذه البلاد، واستعبدوهم أيضا. لماذا؟ لأن بني إسرائيل كانوا دائما يثيرون الفتن، هم يسكنون دائما في تجمعات، هكذا بني إسرائيل يسكنون في تجمعات بين بعضهم البعض، وتبدأ الفتن والإشاعات من هذه التجمعات اليهودية. فسامهم الفرس أيضا سوء العذاب، حتى جاء أحد ملوك الفرس فتعاطف معهم، وثني فتعاطف معهم وسمح لهم أن يعود من يريد منهم إلى الأرض المقدسة، فخيرهم، فأكثرهم اختار أن يقيم هناك في العراق استوطنوها وأقاموا فيها، وهم أيضا قل، حتى لا يقول أحد إن أرض العراق فيها اليهود، اليهود كانوا في كل العالم، عاد القليل منهم إلى الأرض المقدسة. ثم ظلوا تحت حكم الفرس كنعانيون العرب وهؤلاء الذين عادوا إلى الأرض المقدسة، وهم قلة تعد بالآلاف. ثم من بعد ذلك جاء البطالصة المصريين فاحتلوا أخذوا فلسطين، ومن قبل ذلك جاء الإسكندر المقدوني الذي أخذ معظم الأرض في زمانه، وقصة إسكندر في سورة الكهف. ومن بعد البطالصة، كل هذا قبل التاريخ الميلادي. ثم من بعد ذلك جاء الروم مرة ثانية وظلوا تحت حكم الروم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ظلوا في كل هذه العصور تحت الذل والاستعباد، أي امرأة منهم تخدم في البيوت، وأي رجل يعمل عند أصحاب الأرض، ما قامت لهم قيامة أبدا على مدى تاريخهم الطويل، إلا كما ذكرت في المرة السابقة، إلا 140 سنة في خلال 5000 سنة على فترتين، يعني وقتها ما تعرضوا للذل، لكن عددهم كان عددهم قليلا دائما. تحت الحكم الروماني جاء الرومان ساموهم أشد العذاب والتنكيل، وطردوهم من البلاد، فأصدر الإمبراطور الروماني أمرا ألا يقيم واحد من بني إسرائيل في الأرض المقدسة لأنهم أنجاس. فخرجوا جميعا وتشتتوا في البلاد. مرحلة الشتات في كل أنحاء العالم، خرجوا إلى أوروبا، وخرجوا بكل بلادها، وخرجوا إلى آسيا في كل بلادها، وخرجوا إلى إفريقيا. مرحلة الشتات هذه، وليتهم ما خرجوا، لأنهم في كل بلد، حتى جاءوا إلى مصر، انتشروا في كل بلاد العالم، وبدأوا يعملون على ما أثر على أخلاقيات العالم من وقتها إلى الآن. فبدأوا يستخدمون الجنس والمال، ويستخدمون المرأة وتعرية المرأة في إفساد المجتمعات التي هم فيها. في أوروبا فعلوا ذلك. أوروبا كل بلد أقاموا فيها تعرضوا للقتل والسحل والتعذيب. إدوارد الثاني في بريطانيا أصدر أمرا بقتل بني إسرائيل، في فرنسا بقتل بني إسرائيل، في إيطاليا بقتل بني إسرائيل، في روسيا بقتل بني إسرائيل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى توعدهم بالعقوبة لأنهم بدلوا وغيروا وقتلوا الأنبياء. يكتبون الكتاب بأيديهم من جرأتهم على الله سبحانه وتعالى، ويقولون من عند الله، وكانوا يقتلون الأنبياء. تخيل أمة يبعث فيها نبي يقتل. فالله سبحانه وتعالى توعدهم وفي كل مكان نكل بهم. وآخر ما تعرضوا له في ألمانيا، ما تعرضوا له على يد هتلر، وهم يسمونه بالهولوكوست. ونحن إن شاء الله إن قدر لنا سنفند المزاعم التي زعموها على مدى تاريخهم في مرة قادمة إن شاء الله وقدر. زعموا أن هتلر أباد منهم 6 ملايين، سنرى بالتحقيق التاريخي أنهم 4000 بإذن الله رب العالمين، لكنهم استعطفوا العالم. وفي إفريقيا أيضا كانوا يفعل فيهم كما يفعل أيضا في البلاد الأخرى، لكن في مصر لا، عاشوا في مصر لكنهم ما حفظوا العهد ولا الجميل، إنما بدأوا يسيطرون على رؤوس الأموال في مصر. كل المحلات الكبرى التي نعرف أسماءها هي لليهود: عدس، بنزيون، صدناوي، عمر فندي، كل هذه محلات يهودية لتجار يهود تحكموا في التجارة وفي رأس المال في مصر، ويثيرون الفتن ويستخدمون الجنس والمال والرشوة لتحقيق ما يصبون إليه. طائفة منهم التي كانت عندها بعض الدين قالوا إن أوان النبي الخاتم قد اقترب عليه الصلاة والسلام، وهو مكتوب عندهم في التوراة. نحن ذكرنا أن التوراة قد ضاعت منهم في المملكة، مملكة الشمال، لكنه عصر بعضهم بعد مئات السنين عليها ممزقة وبدأوا في ترميمها. فهؤلاء وجدوا عندهم في التوراة أن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، نبي آخر الزمان، سيخرج في جبال فاران، فاران مكة، وتكون مملكته في أرض ذات نخيل بين جبلين لهم الحارتين، ذات نخيل يثرب قبل أن يغير اسمها. فهؤلاء الذين عندهم بقايا من دين وعاشوا في الذل قالوا نحن لا قيام لنا مرة ثانية إلا تحت ظل نبي. فخرجوا هاجروا واستوطنوا يثرب في قبائل كعادتهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وخيبر. هؤلاء ظلوا كعادتهم يثيرون الفتن والحروب، لأنهم لا قيام لهم إلا بالحروب وإثارة الفتن، وهم إلى الآن هكذا، ونحن ذكرنا تاريخهم المعاصر في المرة السابقة. فكانوا يثيرون الفتن ما بين أكبر قبيلتين في يثرب، يعني رحلوا من بلادهم من الأرض فلسطين، من الأرض التي كانوا يسكنون فيها مع الشعب العربي، كانوا قلة، رحلت هذه القلة واستوطنوا الجزيرة العربية التي لم تكن وقتها تحت سلطان الروم، استوطنوها، والجزيرة العربية عاملوهم أحسن معاملة ونظروا إليهم على أنهم من رجال الدين ومن أصحاب الكتب، كما عاملوهم في مصر أحسن معاملة، لكنهم كعادتهم ما حافظوا هذا الجميل، فظلوا يشعلون الحروب ما بين الأوس وما بين الخزرج، كلما هدأت حرب قامت حرب أخرى بواسطة فتن اليهود، حتى كانت آخر حرب قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام حرب بعاث لمدة 70 سنة، حرب مستمرة، كلما تصالح القوم فإن اليهود يثيرون الفتن من أجل أن تعود الحروب مرة ثانية. وأثاروا بين المشركين الوثنيين وقتها من الأوس والخزرج أن نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم اقترب زمانه، وإنه سيأتي إلى هذا المكان، وإننا سنتبعه، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا بهذا النبي كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فكانوا يتوعدونهم ويقولون لهم سنفتح كل بلادكم ونقتلكم قتل عاد وإرم، مع أما يأتي هذا النبي الذي اقترب زمانه، فكانوا يتوعدونهم بهذا، لكن حدث ما لم يكن في حسبانهم، أن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم لم يأتي من نسل الأنبياء، من سلسلة الأنبياء، من أول إسحاق عليه السلام وصولا إلى عيسى عليه السلام، كل الأنبياء من نسل إسحاق ويعقوب، إسماعيل عليه السلام لم يأتي من نسله نبي، فهم كانوا يستبعدون ذلك على الإطلاق، هم يظنون، وسنفند هذا إن شاء الله، أنهم شعب الله المختار، كما قال ربنا عنهم سبحانه وتعالى أبناء الله وأحباء زعموا. فجاءت المفاجأة أن نبي آخر الزمان هو عربي من أصل عربي ومن نسل إسماعيل عليه السلام، فكان يأتي إليهم كفار قريش فيقولون ماذا نفعل معه، يقولون أنتم على دين أفضل من دينه الذي يدعو إليه، وهم يعلمون أنه النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ويرسلون الأسئلة تلو الأسئلة التي كان يجاوب عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يثرب إلى المدينة بعد ذلك، فناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء، وظلوا على ما هم عليه على مدى المحطات التاريخية الرئيسة التي توقفت عندها، حتى لا يظن ظان ان المسلمين طردوهم من الجزيرة العربية، لا، فعل معهم كل حكام العالم. لماذا؟ لانهم كما قلت يثيرون الفتن والقلاقل ولا يهدؤون، فكل حاكم يطردهم من بلاده، ونحن رأينا حتى نصارى أوروبا طردوهم من بلادهم. نبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر وكانوا يعلمون أنه النبي من التوراة ومن كتبهم، ناصبوه العداء من أول يوم، وكفروا به وكفروا بالقرآن، وبدأوا يشككون في رسالته وفي القرآن، وكان القرآن يدمغ كلامهم بوحيه، بالوحي الذي ينزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أجرى معهم معاهدات. أول ما هاجر إلى المدينة معاهدات ألا يثير الفتن ولا يحارب المسلمين، والمسلمون لا يريدون منهم شيئا داخل المدينة خارج المدينة. لو أن هناك قتالا فالمسلمون يقاتلون بمفردهم، لكن في المدينة التي يسكنها المسلمون والقبائل اليهودية فعقد معهم اتفاقية دفاع مشترك مكتوبة. لكن كما قلت الخيانة في دمائهم، وبدأوا في الخيانة وفي إثارة الفتن وفي إلقاء الشبهات وفي استعداء الناس استعداء الجزيرة العربية وغزوة الأحزاب نحن نعلمها على المسلمين من أجل القضاء على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بل حاولوا قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة وعصمه الله سبحانه وتعالى. فما كان أمام الخيانة والغدر والخسة والتعاون مع الأعداء رغم الاتفاقية المكتوبة اتفاقية الدفاع المشترك، إلا أن قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخرجهم من الجزيرة، وبقي آخر يهودي أخرجه عمر رضي الله عنه في أيام خلافته تنفيذا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام ألا يبقى في الجزيرة إلا دينا واحدا هو دين الإسلام. بعض الذين لا يعرفون التاريخ يقولون انظر إلى المسلمين ماذا فعلوا باليهود. والله ما فعل المسلمون باليهود إلا كواحد من آلاف النسب مما فعل فيهم على مدى تاريخ البشرية وعلى مدى تاريخ بني إسرائيل. فلابد أن نستوعب التاريخ لأنه تأتي الشبه هكذا الآن يقولون، الغرب يقول هذا وغيرهم يقول هذا، يقولون إن المسلمين ساموا اليهود سوء العذاب. لا، إن المسلمين هم أقل أمة فعلت مع بني إسرائيل، أقل أمة فعلت هذا مع بني إسرائيل، لكن ما نزلوا وما سكنوا مدينة إلا وعذبوا وقتلوا وشردوا وأسروا. ما وجدنا من المسلمين من يستعبد أو يستحيي نساء اليهود. أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من الجزيرة العربية بالكامل، وظلت عداوتهم للمسلمين متصلة وتشتتوا في الأرض مرة ثانية على مدى تاريخهم. واربط كلامي هذا بخطبة المرة السابقة التي تكلمنا فيها عن العصور الأخيرة وصولا إلى وصلنا إلى 67 وإلى 73. فاليهود تاريخ مظلم، تاريخ مظلم. فالشباب الذين يدخلون على المواقع ويقول لهم بعض شباب الغرب أن المسلمين همج فعلوا ذلك في اليهود وفعلوا لأن اليهود غسلوا مخ وعقول الغربيين، لأنهم استولوا على وسائل الإعلام وعلى المال. وكالة رويترز أو رويتر قالت، وكالة رويتر أنشأها يهودي وصارت هي الوكالة الرسمية، ووكالة الأنباء الفرنسية لا يحضرني اسمها الآن أنشأتها عائلة يهودية. معظم وكالات الأنباء العالمية أنشأها اليهود على مستوى العالم، ويتحكمون وما يزالون في البنوك وفي الصحافة العالمية، حتى وصل اليهود بالمال والرشوة والجنس إلى رئاسة وزارة بريطانيا التي كان ملوك بريطانيا يسومون أجدادهم سوء العذاب، ودخلوا إلى البرلمان الإنجليزي، ووصل منهم من وصل إلى فرنسا، بل وصل منهم من وصل إلى أمريكا الآن إلى مجلس النواب وإلى مجلس الشيوخ الأمريكي. إن غالب من في هذين المجلسين من الأصول اليهودية، ومن لم يكن يهوديا فإنه بالمال والجنس والتهديد فإنه يتغزل في هوى اليهود عليهم لعنة الله. تاريخ مظلم، وأنا ربما تكون هذه كمحاضرة، لكن هذا في غاية الأهمية، أن نقف مع وقفات على تاريخنا وخاصة الشباب حتى يعرفون تاريخ هؤلاء المظلم، حتى لما يدخلوا على المواقع فإنهم يردون، ونحن لا ننصح بذلك ولا بالدخول على المواقع التي تلقي هذه الشبهات إلا لطلبة العلم المتمكنين من شرعهم ومن تاريخ دينهم ومن تاريخ الأديان الأخرى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحم علماءنا ومشايخنا وأصحاب الفضل علينا، ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اكشف الهم عن المهمومين، اقض الدين عن المدينين، اغفر الذنب للمذنبين. اللهم فرج كرب المكروبين، اكشف هم المهمومين، اقض دين المدينين، اغفر ذنب المذنبين، اغفر وارحم وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر وارحم وأنت الغفور الرحيم. اللهم أنعم على مصر بالأمن والأمان، أنعم على مصر بالأمن والأمان، أنعم على مصر بالأمن والأمان. ربنا لا تجعل بأسنا بيننا شديدا، ربنا لا تجعل بأسنا بيننا شديدا، ربنا لا تجعل بأسنا بيننا شديدا. اللهم أنعم على مصر على سائر بلاد المسلمين بالأمن والأمان، ورد كيد اليهود ومن عاونهم إلى نحورهم وإلى صدورهم. اللهم رد كيد اليهود إلى نحورهم وإلى صدورهم. اللهم حرر مسجدك الأقصى من أيدي اليهود الملاعين، اللهم حرر مسجدك الأقصى من أيدي اليهود الملاعين، اللهم حرر مسجدك الأقصى من أيدي اليهود الملاعين. اغفر وارحم وأنت الغفور الرحيم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.